إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا دخل عليه يوم الخميس يبكي ويقول لأهله: اليوم تعرض أعمالنا على الله عز وجل. وكان الضحاك ابن مزاحم رحمه الله كلما أمسى بكى وقال: لا أدري ما صعد اليوم من عملي. عباد الله، ساعة مهيبة مخوفة، ساعة عظيمة جليلة، ساعة بكى منها السلف رحمهم الله، ألا وهي ساعة عرض الأعمال على الله جل وعلا. تجد هيبتها في أعمال الدنيا، فكيف بأعمال الآخرة؟ انظر إلى نفسك، وقد أجري لك اختبار في جامعتك أو عملك، ثم أخذت الأوراق، وأنت ترجو النجاح وتشعر في قلبك بسكون. ولكن تخيل إذا قيل لك: هذه الساعة هي الساعة التي تعرض فيها أوراقك على لجنة الاختبار، ويتم فيها تصحيح الأوراق، ثم يحكم عليك فيها بالقبول أو الرد، تشعر في تلك الساعة باضطراب في نفسك وخوف في قلبك، لأنها ساعة مصيرية في عملك في الدنيا. فكيف بعد ذلك لا نبالي بساعات تعرض فيها أعمالنا على رب العالمين جل جلاله؟ كيف لا نستيقظ لمواسم وساعات يحكم فيها عليك إما بالقبول والرضوان عند الله جل وعلا، أو بالرد والحرمان والعياذ بالله؟ عباد الله، ساعات عرض الأعمال على الله أيقظ الله تعالى قلوبنا فأعلمنا بها حتى نتوب إليه جل وعلا. ومن رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده أنه يعيد النظر في أعمالنا لعلنا نتوب إليه ونزداد إحسانا، فيكفر عنا سيئاتنا ويرفع من درجاتنا. ومن سعة رحمة الله وإحسانه وجوده أن جعل ساعات عرض الأعمال عليه متكررة في اليوم والأسبوع والسنة، حتى تكون الفرصة واسعة للعباد كي يرجعوا إلى الله ويحسنوا إليه جل جلاله. فهناك عباد الله عرض يومي لأعمالك، فيرفع عمل الليل وقت الفجر، ويرفع عمل النهار في آخره وقت العصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار أي وقت الفجر قبل أن يمتد النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل الليل قبل دخول الليل بغروب الشمس، وذلك في وقت العصر. قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فتذهب طائفة إلى الله وترجع طائفة. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم، الذين كتبوا أعمال الليل، يعرجون إلى ربهم، يصعدون بأعمالنا عند صلاة الفجر، فيقول الله تعالى لهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فطوبى لمن حافظ على الصلوات في الجماعة، طوبى لمن حافظ على صلاة الفجر والعصر في الجماعة. عظم الله تعالى من شأن هذين الوقتين، فالأعمال ترفع إلى الله فيهما. فأقسم بالفجر في سورة الفجر فقال: والفجر، وأقسم بالعصر في سورة العصر فقال: والعصر. وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وعظم الله تعالى من شأن صلاة الفجر فقال جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهدها الملائكة. وقال في صلاة العصر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يجلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. وكان الضحاك رحمه الله يبكي في كل مساء، ساعات عظيمة في اليوم والليلة. ثم هناك عرض أسبوعي للأعمال في كل في يومي الاثنين والخميس. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما: يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هما؟ قال فقال أسامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هما؟ قال أسامة: يوم الاثنين والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك به شيئا، إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أمهل هذين حتى يصطلحا. ثم هناك عرض سنوي وهو عرض الأعمال على الله في شهر شعبان، شهرنا هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، فسأله أسامة رضي الله عنه أيضا فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أعمال السنة كلها ترفع وتعاد، يعاد عرضها على الله مرة أخرى في هذا الشهر. فيا عبد الله حاسب نفسك، لا تكن من الغافلين، تب إلى ربك، أكثر من ذكر الله، أكثر من الصيام. لا تدري لعل الله جل وعلا إذا رآك تائبا منيبا صائما منكسرا إليه في هذا الموسم في شهر شعبان وفي ساعات عرض الأعمال على الله، لا تدري لعله يكفر كل سيئاتك ويمحوها ويضاعف من حسناتك. فإياك إياك والغفلة يا عبد الله. والله تعالى ما أعلمنا بهذه المواسم والساعات إلا لأنه يريد أن يغفر لنا ويتوب علينا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أعظم أسباب قبول الأعمال عند الله عند رفعها إليه سلامة الصدور من الشحناء والبغضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال للمتشاحنين أنظر هذين حتى يصطلحا، لا ترفع لهما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا إحسان بسبب البغضاء والشحناء. ولهذا يقول الله جل وعلا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فكما تعامل عباد الله بالصفح والمغفرة يعاملك الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أعظم من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. فيا عباد الله تصالحوا فيما بينكم، لا تلتفتوا إلى الشحناء والبغضاء، كونوا إخوة متآلفين متحابين. فالذي في قلبه شحناء وبغضاء على أخيه المسلم لا ترفع أعماله، لأنه في الحقيقة قد تعلق قلبه بغير الله. وإلا لماذا يقاطع أخاه؟ تجد مشاكل الناس واختلافهم ومنازعاتهم إنما تدور على الدنيا الفانية، يقطع ابن عمه ويقطع رحمه ويعق والديه ويهجر إخوانه بسبب دنيا تافهة، بسبب خلاف على مال، تنافس على دنيا، بسبب انتصار للنفوس. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. لا ينفع العبد يوم القيامة إلا القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكلما انصلح قلب العبد بتقوى الله وتعظيمه والإخلاص له، كلما كان قبول أعماله أعظم عند الله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيروى في فضل ليلة النصف من شعبان حديث جاء فيه أن الله تعالى يطلع على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء. وهذا الحديث عباد الله حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفه علماء الحديث المحققون، روي بطرق كثيرة، ضعف بعضها البخاري رحمه الله، وضعف بعضها أبو حاتم رحمه الله، وقال الدارقطني رحمه الله هذا حديث مضطرب لا يثبت، وقال ابن العربي المالكي رحمه الله ليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. وقيل لابن أبي مليكة من أجلة التابعين إن زيدا النميري، إن زيادا النميري رحمه الله يقول حديثا في فضل ليلة النصف من شعبان، فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته بها. وذكر ابن رجب رحمه الله تاريخ إحداث الناس لهذه البدعة، فقال كان أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول وغيرهما يعظمون ليلة النصف من شعبان ويجتهدون فيها في العبادة ويرون في ذلك آثارا إسرائيلية، ثم تناقل الناس ذلك عنهم فاختلف الناس فيها، فوافقهم على ذلك عباد أهل البصرة، وأنكر ذلك أكثر العلماء من علماء الحجاز كعطاء بن أبي رباح وعبد الله ابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو الذي عليه أصحاب مالك رحمهم الله تعالى جميعا. والله تعالى ينزل إلى عباده، ينزل إلى السماء الدنيا لأجل عباده في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. والشحناء والبغضاء تمنع من رفع الأعمال إلى الله في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل ليلة. ثم أيضا ما أحدثه الناس من عادات في هذه الليلة من فرح عام وإدخال الفرح على الأطفال، فهذا لا يشرع يا عباد الله، لأن هذا الأمر ليس من باب العادات. فالعيد في دين الإسلام معناه اليوم الذي يتكرر في كل سنة ويعود فيها ويظهر الناس فيه الفرح والسرور العام، هذا معنى العيد. والأعياد في دين الإسلام توقيفية لا ترجع إلى أهواء الناس وآرائهم وعاداتهم، لأنها مربوطة بمقاصد شرعية. فيأتي عيد الفطر بعد شهر رمضان شكرا لله على إتمام نعمة الصيام، ويأتي عيد الأضحى بعد العشر من ذي الحجة وبعد يوم عرفة في موسم الحج شكرا لله تعالى على إتمام العبادة في تلك الأيام. أما أن يفرح الناس فرحا عاما فيما بينهم في يوم يعتادون عليه ويخترعونه، فهذا ليس من دين الإسلام في شيء. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى أهلها يلعبون ويفرحون في يومين، وحاشاهم أن يعظموا شعائر الجاهلية، وإنما هي عادة جروا عليها، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فنسأل الله تعالى أن يردنا وأن يرد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى يا كريم. اللهم اجعل عمله في رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية يا كريم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوفهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم عليك بالطغاة الخارجين المارقين يا أرحم الراحمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم كف شرهم عن المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا هما إلا فرجته يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.